الإمارات الآن تتصرف وكأنها إمبراطورية.
هذا المشروع العربي.
هذا المشروع العربي بالضبط. وإمبراطوريتها أين؟ إمبراطوريتها والهدف الاستراتيجي انتهى هو تهديم البلدان. تهديم البلدان المسلمة. وتفضل البلدان العربية ابتداء إذا استطاعت إلى ذلك. ووجدنا ذلك طبعا في اليمن. وما حصل إلى اليمن أنه اليوم أصبح خارج التاريخ، وهو اليمن اللي هو ذو تاريخ عميق وبعيد يعود إلى أكثر من 5000 سنة. انظر إلى أحوال اليمن، وطبعا السعودية كانت بمشاركة رهيبة، ليبيا والتي هي قسمت اليوم على مجموعة من الميليشيات وأقلها حكومتين متخاصمتين متصادمتين، واحدة يقودها حفتر الذي نعرف تاريخه البائس، مصر والدور السعودي الإماراتي في الإطاحة بمباركة العواصم الكبرى العالمية ومباركة أيضا تل أبيب في الإطاحة بتجربة في بداياتها الأولى، وكانوا يملؤون الساحات ويملؤون المواقع بأن حكم الإخوان فشل، بأنه لم يستمر عليه إلا سنة بينما 50 سنة من حكم العسكر وكأنه أدى إلى نجاحات. طبعا الآن الإمارات بعد أن أيضا تلاعبت وتتلاعب في الصومال وهناك شيء بائس، تدعم أثيوبيا ومولت هي والسعودية ما يعرف بال
سد النهضة،
سد النهضة اللي هو قطع المياه على السودان وعلى مصر، تدميرها للسودان الآن. الجنات السودانيين بالرغم أنهم تحفظوا كثيرا جدا، لكن في الأسابيع الأخيرة خرجوا
فاض بهم الكيل،
خرجوا وتحدثوا عن ذلك وقالوا إنها تقوم بعمل تدميري. وانظر السودان الفقير جدا، الآن الأخبار تقول أنه خسر 200 مليار دولار في هذه الحرب، سنة مر عليها قبل 3 أيام سنة، و 25 مليون جائع أو على أبواب المجاعة. ناهيك عن الاغتصابات، ناهيك عن القتلى، ناهيك عن الدمار الهائل. طبعا الآن زادت ودخلت إلى تونس وساهمت في الإطاحة بالبرلمان وبالتجربة التونسية بدور بائس، دخلت إلى الجزائر كانت موجودة فيها، الآن في خصومة معها لكن ما زالت متواجدة هناك، موجودة في المغرب، الآن الحديث على أنهم سيستثمرون 40 مليار دولار، وإحنا كنا سمعنا قبل 20 سنة في الجزائر أنهم سيستثمرون 50 مليار دولار، اتضح فيما بعد أنهم كانوا يأخذون الأموال من البنوك الجزائرية ويعبثون بها على أنها استثمارات إماراتية. لكن الإضافات الآن هي موريتانيا والنيجر ومالي وتشاد. في النيجر ومالي وتشاد تدخلت وساهمت في الانقلابات الثلاثة التي حدثت في سواء في تشاد ومالي والنيجر أو حتى في بوركينا فاسو الانقلاب الرابع. السؤال ماذا تريد؟ تريد تهديم البلدان العربية والمسلمة ونهب هذه البلدان. الآن يتكلمون على إنشاء الفيلق الإماراتي، وما هو الفيلق الإماراتي؟ هو فيلق من المرتزقة على تشبيها وأخذا من ما فعلته فرنسا منذ زمان طويل. فرنسا في الحقيقة منذ أن احتلت الجزائر قبل تقريبا 200 سنة أسست ما عرف في البداية بالزواف، ثم تحول إلى الجيش الإفريقي وهو عبارة عن مرتزقة. طبعا بريطانيا الاستعمارية فعلت نفس الشيء وأسست جيوش من المرتزقة يقودها بريطانيون لكن من المستعمرات. الآن الإمارات وهي تخضع هذه البلدان أنظمتها على الأقل تصنع منها أيضا مرتزقة وتنقل تشاديين أساسا ولكن أيضا بعض النيجيريين وبعض الماليين وبعض الأفارقة للقتال في السودان، تنقل ليبيين وسوريين للقتال في السودان، تنقل سوريين للقتال في مالي لقتل أخواننا الأزواد في شمال مالي عن طريق فاغنر. فهي تذهب ببعد صراحة. هذا التوسع الرهيب اللي تقوم به وبهذه الشراسة، هي تنفذ مشروع صهيوني عالمي أكيد، ولكنها أيضا مشروع نهب لا يقل عنه بؤسا.
تعرف يعني الملاحظة اللي أنت ذكرتها الحقيقة ينبغي التوقف عندها كثيرا. الإمارات وأقل منها ربما بقليل السعودية لا تبني شيئا، رغم أنه عندها القدرة على أنها تبني دول، لديها القدرة على أن تحبب فيها شعوب ببساطة بسهولة. يعني يمكن أنها تدخل في العراق وتستثمر وتسوي مناطق وتسوي مسائل ترفيهية وتسوي بحيث الناس يصبح عندهم الإمارات الشيء العظيم، لكن الإمارات غير قادرة على أن تبني أو أنها لا تريد أن تبني.
شفت تعليقات الناس على الفيضانات الأخيرة، تعرف كم ما يعني ما هي مشاعر الناس تجاه
من
الإمارات.
الشماتة قدر من الإبداء لي، وبالمناسبة ناس عادية، يعني ما هم إسلاميين، ما هم الأقرباء الناس اللي بالسجون واللي انقتلوا على يد أنظمتهم ووكلائهم، لا ناس عادية جدا، لكن الآن أصبح عندها فعلا. أنا مثلا من أصدقائي ناس ما لها أي علاقة بالعالم السياسي، إما يشتغلون في بنوك أو يشتغلون في مؤسسات استثمارية أو ما شابه، يعني بالغريب في الحديث أنه وين تشتغل وين كذا، والعياذ بالله دبي، يعني هكذا يعني يقولون بشكل طبيعي جدا. ها الإمارات تلعب دور هدام وهدام فقط، هذه واحدة.
وهم يجيدون صنع الأعداء. أنا قبل فترة كنت في بيرمنغهام في فاندريزينج فانكشن، وجاء علي شاب أول مرة بيحضر مثل هذه النشاطات، كاين قبل فترة بسيطة قبل أسابيع من لقاء من هذا الملتقى الذي قابلته فيه، كان ذهب إلى الإمارات ليحضر مباراة مصارعة. جمهور المصارعة صاروا يهتفوا لغزة ويهتفوا لفلسطين، بقول والله أنا تحمست معهم، طلعت أصورهم لما هم طالعين، طلع على هذا يصورهم، وقال انتهى بي الأمر إني حامل علم فلسطين، ويقبضوا عليه هو وزملائه ويرمون في السجن. مكثوا شهور في السجن. ليش تقول الله أكبر والنصر لغزة؟ وهذا الرجل لا إله بالسياسة ولا إله بحاجة. يعني الإماراتيون يجيدون صناعة الأعداء الآن.
صحيح. أما بالنسبة لمشروع خصخصة الحروب، هذا مشروع تقدمت به الإمارات منذ سنوات قبل أن ينتبه الناس لهذا الأمر. أول من زرع بذرة البلاك ووتر وأريك برينس. أريك برينس بالمناسبة الذي يشاهد البرنامج الهارت توك على البي بي سي مع ستيفن ساكر قبل عدة سنوات، قبل يمكن 10 سنوات يمكن والله أعلم، الحقيقة يتكلم عن شيء مخيف جدا جدا جدا. يعني أنت، إحنا كنا نتكلم على حروب الوكالة، لا أنت الآن تتكلم على ناس تدفع لهم مرتبات فيحاربوا عنك. وهذا الحقيقة ديدا للأسف الشديد،
ما عندهمش شعب هم يحارب.
للأسف الشديد يعني هذه البلدان الإمارات بأبراجها وبشوارعها طيب لم يبنها إنسان إماراتي، لم يفكر فيها، لم يسهم فيها ببرغي، إنما استؤجرت الطاقات والعقليات والقابليات وما شابه. تروح اليوم الإمارات تجد أنه شعب الإمارات لا يشكل الأصلي، لا يشكل إلا 10% من الشعب، 90% اللغة الأولى في الإمارات هي اللغة الإنجليزية، والثانية الهندية، والثالثة هي العربية. هذا البلد يريد الآن، أو هذا النظام قصدي، لأنه أبناء الإمارات ناس طيبة، هذا النظام يريد أن يجعل حتى الحروب بالإيجار. ليش أنا أطلع أحارب؟ ليش أنا أدرب طيارين ولا مقاتلين ولا ما شابه؟ لا، إنما أستأجر ناس وأنطيها السلاح وأنطيها الفلوس وهي تحارب بالوكالة عني. وللأسف الشديد بسبب الفقر المدقع لمثل هذه البلاد غرب أفريقيا، فأنت تستجد عشرات الآلاف اللي تنطي أنت $500 بالشهر أنت تبني له.
غريب
مستقبل.
أن هذا النموذج الذي تنتهجه الإمارات الآن، انتهجه كما ذكرت، انتهجه قبلها المستعمرون ولم يجدي نفعا. يعني هؤلاء يقلدون ما فشل،
يقلدون ما تجارب فاشلة.
هو
في عدة إشارات في هذا النقاش. الأول أنا يعني أفهم اللي تفضلت فيه عن تعليقات الناس على الأمطار، وأعرف أول الفيضانات، وأعرف يعني موقفكما بأنه ليس مع هذا.
لا طبعا ظاهرة، يعني
هي أول شيء ظاهرة كونية طبعاً، اللي هي الأمطار، وثانيا هذا بلد عربي، وإحنا حتى البلاد غير العربية وغير المسلمة.
لا أنا اللي قصدته إنه شوف أنت لما تحصل
كارثة
طبيعية في مكان ما، الناس تتعاطف مع.
صحيح.
في حالة الإمارات
العكس لحدث،
في سخرية.
أنا أفهم ما تقوله، ولكن خشيت أن يفهم وكأننا نؤيد.
بارك الله بك.
هذا يعني مش عشان الأفكم بعدين يعني.
أنت ضابط للميزان.
هاي نقطة. لا لأن أعرف موقفكما يعني
طبعا
حقيقة، ولكن مرات يتم اجتزاء الكلام بالضبط. وكانه المتحوير عكس
صحيح.
هذا لأنه الشعب الإماراتي وشعب عربي ومسلم وشعب طيب. بالمناسبة أنا عشت في الإمارات وأنت عشت أكثر مني في الإمارات وشعب
لا هو الذي يتضرر بهذه الكوارث الطبيعية هو عامة الناس
طبعا. صحيح
يعني الذين يفسدون في الأرض يعيشون في أبراج عاجية
وإن كان تضررهم من الصورة التي كانوا يقدمونها على أنها جنات فوق الأرض وأنها لا تصلها لا طبيعة ولا صلها أي إنسان ولا
طبعا هي الطبيعة هي أقوى من الولايات المتحدة وليس من
لا بس هي برضو هي فيها مؤشر على خلل في البنية التحتية يعني هو ما فيش تصريف يعني صرف أنت لما مطار يغرق وتصير الطائرات والشاحنات
هو
تسبح في المياه
هو هذا لأنه الدول الصحراوية يعني اللي هي المناخ الصحراوي أصلا لا تحدث هذه الأحداث فيه إلا كل عقود. امبارح قرأت تحليل لعصام حجي أظن إنه هذا طبيعي يعني لا يوجد بنية تحتية يمكن أن تستوعب في منطقة صحراوية غير متعودة على الأمطار تستوعب كل هذا
لكنها الجو. تكررت بالمناسبة يعني جدة غرقت 3 مرات ولا 4 مرات صحيح. في العشر سنوات الأخيرة
هو في رأس هم ربما اعتمدوا على هذه النظرية حتى لا يؤسسوا لبنية تحتية
ممكن.
لا توجد بنية تحتية
صحيح.
لأنه كل ما بيحصل أمطار شديدة كل هذه المدن تغرق
هي بنية فوقية
مكة جدة دبي كلهم بيغرقوا
كلها بتغرق هي بنية,
بنية
يعني.
في كلها فوق وهذا هنا مشكلة حقيقة إذا بدنا نأخذها بالمعنى الفكري والحضاري أن أي حضارة يجب أن يكون فيها فوق وتحت فيها
جذور
جذور
فيها عمق
يعني إرث
نعم.
ما يجري الآن في المشاريع الإماراتية هو كأنه انتزاع لهذه الدولة من إرثها من جذورها العربية والإسلامية ولذلك تراها تقدم نموذجا بعيدا عن هذه الجذور يعني البنية التحتية اللي بنحكي عنها اللي هي التصريف والمجاري والى اخره هي تعبير عن شيء معين ولكنه بشكل عن شيء هندسي ولكنه ايضا رمزية لشيء
طبعا
حقيقة
طبعا
حضاري لانه دولة زي الامارات دولة عربية لها جذور عربية كشعب يعني كجزء من هذه الأمة وبالمناسبة كانت ناجحة جدا فيما يسمى بالقوة الناعمة بمعنى احنا بنحكي الآن انه في ناس للأسف شمتت فيما حصل هذا يعني بأن هناك في فشل في القوة الناعمة وليس فشل في تعمد بعدم الاهتمام فيها اللي هي من ضمنها انه انت يكون نموذجك لديه قبول عند الناس حتى والقوة الناعمة هذا مصطلح اخترعوا الأمريكان اللي هم آخر ناس يحتاجوا للقوة الناعمة لأنه لديهم قمة القوة
الخشنة
تحت السماء يعني القوة الخشنة هم أقوى ناس في العالم ومع ذلك
القوة الغاشمة على الغاشمة قول السيسي
وهم لديهم القوة الغاشمة والخشنة وإلى آخره وكل الأسلحة اللي بتقدر تفجر الدنيا كلها
ومع ذلك
هم اخترعوا مصطلح ونظريات على القوة الناعمة وقالوا إنه إحنا لازم نغزو العالم الناس يحبونا يحبوا السينما تبعنا يحبوا البيوت حتى بالسينما دائما بيجيبوا البيت الأمريكي وكأنه بيت كبير وفي حديقة هو طبعا مش كل البيوت الأمريكية هيك يعني وفي هومليس وفي مليانة مشاكل وكانوا إنه الناس لازم يحبوا البرجر تبعنا والكولا وإلى آخره فهاي أعظم أو أقوى دولة في العالم وربما أقوى دولة في التاريخ بتسعى هيك الإمارات كان لديها قوة ناعمة الناس كانوا يحبوا الإمارات العالم العربي لأنها بلد متطورة فيها بيروقراسي ممتاز مقارنة بالدول العربية فيها مواقف كانت مش انترفينشنست يعني ما
تتدخلش
يعني والله إذا بتقدر تساعد بتجنس العرب بتحب العرب الناس كانوا يحبوها يعني حقيقة
حتى حقوق الإنسان كانوا يعني يتظاهرون ب
كان
يعني أنا ضاحي خلفان أعطاني درع لأنني كنت أدير منظمة لحقوق الإنسان
الله
استقبلني في مكتبه
كان كمان الدكتور في لعند 2006 كان في نقابات اسمها جمعيات النفع العام كان في نقابة للمهندسين بس اسمها جمعية المهندسين جمعية مش عارف الصحفيين والمحامين يعني كان في نوع من
كانت في حركة، كان في حركة مدني ممتاز،
في حركة ثقافية، كان في مجمع ثقافي في أبو
ظبي، جمعية حقوقية
عظيم،
اتحادات الطلاب في جامعة الإمارات، طبعاً طبعاً في كذا، حقيقة
تغيرت تماما،
حتى ثقافة
ما في، هذا كله
ثقافي. أنا أقول مجمع ثقافي في أبو ظبي،
كانت جمعية الحقوقيين في الشارقة تنظم مؤتمرات دولية،
وجمعية مقاومة التطبيع، وكان في مجمع ثقافي أبو ظبي، من أعظم، أنا أقول من أعظم المحافل الثقافية في العالم العربي،
صحيح،
يعني جميل جدا. فكان في حب لهذا النموذج. الآن يبدو أنه في سياسة لدى الإمارات هي عدم الاكتراث بهذه القوة الناعمة، ولذلك هو لا يكترث بأنه سياساته تبدو فجة ومخالفة للتيار العام. أعتقد أنهم لديهم قرار حاسم،
ويبدو هو لا أيضا هو لا يأخذ بالاعتبار أن سياساته تؤذي عددا كبيرا جدا من الناس حول العالم، وهذا اللي بيؤدي إلى أن سمعتهم تسوء
وبشدة.
بالمناسبة ويصبحون مكروهين.
احنا على أبواب أن تقطع العلاقات الجزائرية الإماراتية في أي لحظة الآن، يعني ممكن في هذه الأيام، وإذا لم يفعلوها فهذا يعني
ممكن تشرح لنا. يعني احنا شفنا بالأخبار، بعد إذنك أستاذ جعفر أخذنا دورك بالكلام، شو اسمه، احنا شفنا أنه شو صرح الرئيس وكيف صار الرد عليه من أقلام إماراتية، بس مش فاهمين شو سبب، أو أنا شخصيا مش فاهم شو السبب الصراع في العمق، يعني شو هو
سبب الصراع. هو أن عندما جاء بوتفليقة إلى السلطة، وكان مقيم عند الإماراتيين لفترة، عندما طرده العسكر في بعد وفاة، أو هرب من العسكر لأنه كانوا سيسجنونه بتهمة نهب المال، وهذا صحيح، كان يقيم هناك. فعندما جاء، باختصار بسيط، جاب الإماراتيين وأعطاهم، فتح لهم البلاد ومكنهم من كل شيء، إلى درجة أن مثلا ثاني أهم شركة في البلاد من حيث المداخيل للخزينة العامة هي شركة التبغ والكبريت، أخذوها الإماراتيين تقريبا بدون فلوس. أخذوا أهم الأراضي في العاصمة، أخذوا ميناء، أهم مينائين في البلاد، أخذوا وأخذوا فريق في الكرة القدم عريق جدا، وأشياء أخرى كثيرة جدا. لكن عندما سقط بوتفليقة وخرج الحراك، والحراك ندد بالإمارات وندد بدورها، طبعا الإماراتيين، الناس انتبهت للدور الإماراتي، ما كانوش عارفينه، يعني الحراك كشف هذا بشكل كبير. وحتى أنه أحد كبار المجاهدين قال لي قايد صالح يومها، قال له ماذا ذهبت تفعل في الإمارات 3 مرات منذ بداية الحراك؟ والإمارات كانت تريد تدمير الحراك في الحقيقة، وساهمت ولعبت دورا في ذلك. المهم، لما جاء الفريق الجديد تبون شنغريحة، اكتشفوا أن في الحقيقة الأغلبية العظمى من الجنرالات والوزراء وهم جواسيس عند الإمارات،
مدفوع لهم،
إلى درجة أن أحد الجنرالات قتل تحت التعذيب لأنه اكتشفوا أنه جاسوس وأنه نهب أموال وحولها إلى الإمارات. اكتشفوا أيضا السعيد بوتفليقة وأسرة بوتفليقة حولوا أموال كثيرة إلى الإمارات، والإمارات أرادت أن تستمر في أخذ كل هذه الأشياء. الأتراك والقطريين أعطوا للنظام الجزائري الحالي، للفريق الحالي، ملفات كاملة على بعض كبار المسؤولين وعلى الدور الإماراتي الخطير جدا داخل الجزائر. لم يتركوا أي مؤثر في الجزائر، أي شخصية، أي مسؤول في الجامعة، عميد، أستاذ، صحفي إلى آخره، يعتقدون أن له تأثير، إلا واشتروه وأخذوه إلى دبي، وفي حالات معينة يأخذونهم إلى باريس أو إلى القاهرة أو إلى حتى بيروت في فترة معينة. فاتضح للنظام أن الإمارات اخترقت، وأضافت الإمارات أنها تريد أن تستمر كما كان الحال أيام بوتفليقة. طبعا الفريق الجديد لديه شوية علاقات مع الأتراك، خاصة تبون اللي كان مرتبط بالشركات التركية في فترة بناء المساكن، هو كان وزير السكن، فتغيرت المعطيات إلى حد ما، خاصة مع اكتشاف اختراق النظام ككل وكبار وزراء وجنرالات، فاختلفوا معهم. دخلت الإمارات على تونس وعلى النيجر وعلى مالي، هي كانت متواجدة لكن ضخمت ذلك، وعلى المغرب لكي تحاصر النظام الجزائري وتحاصر الجزائر أيضا. إمارات مشروعها هو تفتيت الجزائر كما فتتت السودان وكما فتتت ليبيا، وعندها طريقتين، تقبلون بأن تسيطر الإمارات على البلد هي الطريقة المصرية، هذه هي اللي ماشية وهي الطريقة الناعمة، باش نرجعوا إلى كلمة الناعمة هنا. لا تقبل بما أريد، سأمر على الطريقة الخشنة اللي طبقتها في السودان. وهذا هو المشروع اليوم في الجزائر، وهو أن تكون هناك سودان آخر في الجزائر أو ليبيا أخرى في الجزائر. النظام يعرف هذا ويعرف تفاصيله. خرج تبون وخرج ما يسمى بالمجلس الأعلى للأمن قبل شهرين، قال دولة شقيقة راهي تديرنا في المشاكل في النيجر ومالي، والحقيقة في ليبيا وتونس وموريتانيا والمغرب، بل حتى داخل الجزائر. وخرج تبون قبل ثلاث أسابيع ليقول أو أسبوعين ليقول أن هذه الدولة بالغت، وبعدين وكأنه هدد قال قرب إذا بغيت بقرب، إحنا هذه العبارة إذا أردت أن تأتي تعال ستجدني هنا، يعني وكأنها خصومة مراهقين طبعا بخطاب بائس لتبون،
يعني مثل هنا نقول لك أشوفك برا،
أشوفك برا تعال اخرجوا برا إلى آخره. رئيس دولة يتكلم بهذا الضعف. لكن هذا النظام اللي في الجزائر اليوم، هذه المجموعة اللي في الجزائر، لن تستطيع رد المشروع الإماراتي في تفكيك الجزائر وتفتيتها. اللي يستطيع هو الشعب الجزائري، إذا ما فهم هذا المجموعة أنها تتحالف مع شعبها، لأن هذه المجموعة تسجن الجزائريين، تقهر الجزائريين، تقمع الجزائريين. أحد الجزائريين الذي كشف وهو صف ضابط صغير شاب ثلاثينات من العمر واسمه محمد عبد الله، كشف فساد عارم في جهاز الدرك، حكموا عليه أول أمس بالمؤبد بعد أن استلموه من الإسبان مقابل مشاريع وأموال لشركات إسبانية وتنازلات سياسية. استلموا صف ضابطين، واحد برتبة رقيب أول، واحد برتبة عارف أول. تخيل هذا النظام الذي يطارد الجزائريين في كل مكان. أنا اليوم عندي أكثر من 400 سنة أحكام بما فيها المؤبد والإعدام. لماذا؟ لأننا نقول لهم أنتم تأخذون البلاد إلى الهاوية. ما كنا نقول في زمن بوتفليقة كرروه ويعيدونه هو الآن. خارج قايد صالح ليقول أن الجزائر تديرها عصابات وأننا تحت استعمار ثاني عندما سقط بوتفليقة. كلامنا اللي كنا نقوله يكررونه ويعيدونه، ولكن مع ذلك يصدرون الأحكام ضدنا. المهم بالنسبة للإمارات، في الحقيقة المشروع ليس للجزائر فقط، هو المشروع لكل المنطقة الإسلامية بداية من المنطقة العربية. المشروع الإماراتي في بعده الاستراتيجي هو مشروع استعماري صهيوني عالمي، في بعده العملي هو مشروع نهب البلدان وتكسير هذه البلدان. طيب كلما كسرت البلدان، طيب يا أخي،
دور الإمارات في التواطؤ مع مؤسسات أمنية أوروبية وأمريكية لأجل تخريب حياة يعني مؤسسات، تخريب حياة أفراد، وهذا نشر، يعني هذا التقرير اللي نشر قبل كم شهر عن هذه المؤسسة الفرنسية السويسرية، هذه ألب، واللي اللي شغلها هي شغل أمني جاسوسي،
وهناك أشغال هنا في هذه البلاد. سؤال. نحن نعرفها ونعرف أنهم يطاردوننا هنا في هذه البلاد، يعني مش
مثل ما تتوقف فقط على البلاد العربية،
لا أخفى عنا هذا.
نعم. لا، سؤال هو يعني المآخذ كثيرة بدون شك على موقف الإمارات، وخصوصا من القضية المركزية هي قضية فلسطين. أنا في رأيي هذا المعيار الأساسي فضلا عن الاستبداد، بس المعيار الأساسي هو الموقف من فلسطين. لكن موضوع تفتيت الدول، يعني هو التفتيت في رأيي أو تدمير الدول هو ليس هدف بحد ذاته، يفترض أنه يحقق، هذا أسلوب يحقق أهدافا أكبر،
هي وسيلة.
هو وسيلة، يعني لازم أن نعرف ما هو الأهداف الأساسية من وراء تدمير هذه الدول.
كلما فتت الدولة كلما نهبت.
نعرف مثلا في اليمن هناك خشية من أن تتحول الموانئ اليمنية وتأخذ دور مثلا ميناء جبل علي. نعرف أن هناك مصالح اقتصادية مثلا في السودان الذهب إلى غيره، لكن التفتيت هو وسيلة وليس هدف بحد ذاته. هو النهب
يقدر يكون هدف ووسيلة. الوسيلة في قضية النهب لأنها هي تريد وضع أيديها على مقدرات الشعوب والبلدان، هذا هدف في حد ذاته أيضا. وشوف، الأموال العراقية والسورية والليبية اليوم متواجدة في دبي وفي الإمارات لا تحصى، عشرات الملايير من الدولارات هربت من هذه الدول الثلاثة والسودان ومصر.
كل ما هو أنا مع الأخ جعفر بأنه هو وسيلة لتحقيق هدفين،
أهداف اقتصادية،
هدف النهب الذي ذكرته، وهدف توسيع دائرة النفوذ.
تعرف أستاذ جعفر، خليني أقول لك، أنا ذاكرة بالبرنامج سابقا، في يوم من الأيام كانت تربطني ببعض الأمراء السعوديين القريبين من دوائر الحكم، بعض العلاقات الطيبة، يعني أشوفهم ألتقي معاهم، وأحدهم يوم من الأيام لما كنت أنصحه في قضية العلاقة السعودية اليمنية، وكنت أقول له أنه يعني السعودية ينبغي أن تحرص على أنه هذا دولة الجوار تكون دولة مستقلة، تكون دولة نامية، تكون دولة متطورة، تكون دولة كذا كذا كذا. فقال لي شيئا أنا لا أنساه، وهذا الكلام قبل يمكن 7 أو 8 سنوات، لا أكثر، يمكن 10 سنوات. قال لي أبونا يتكلم عن المؤسس للدولة السعودية، قال لنا شيئا قبل موته، قال
عز الله،
يمن مستقر تهديد للسعودية.
يا سلام.
هذه العقلية ترى هي العقلية التي تسود للأسف الشديد عند كثير من الأنظمة. يعني هو بالنسبة له حينما يسمع أنه في دولة مستقرة بالنسبة إليه يشعر بالتهديد.